بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أولا أعتذر عما يعني تأخير البارحة لعارض صحي، ولكن الحمد لله على كل حال، إن شاء الله نحاول أن نتم في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد قال لعمر بن الخطاب لما أراد أن يعتمر وودعه: يا أخي لا تنسني من دعائك.
يا أخي
لا تنسني من دعائك.
هذا الكلام، الحديث فيه كلام لكن معناه صحيح، لأننا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، لا سيما بعد الأذان. وقد تقدم لنا أظن الحديث: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فدعاء الأعلى للأدنى أو الأدنى الأعلى دلت عليه النصوص الصحيحة، كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكدعائنا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعد الأذان. وقال: أسأل الله لي الوسيلة وإنها منزلة في الجنة، أرجو أن أكون أنا هو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث وإن كان فيه مقالا فيه مقال إلا أن معناه صحيح. نعم.
قال رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعو له، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها، مع أنه صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجورهم في كل ما يعملونه. فإنه قد صح عنه أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، أحسن الله إليك، مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا.
نعم، يعني هنا بين المصنف رحمه الله، أورد قال: إن دعاءنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعائنا، ولكنه من باب أن حثنا على سائر الطاعات. فكما أنه أمرنا بالصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك وبر الوالدين، كذلك أمر بالدعاء. فالدعاء له لا من حاجة له إلى هذا الدعاء، لأن له أجرا مضاعفا بمقدار أجور جميع الأمة، لأنه هو المعلم الأول لهم والمفقه الأول لهم صلى الله عليه وسلم. يدل لذلك ما أورده المصنف: ما من يعني داع يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا كان هناك ملك يقول آمين ولك مثل ذلك، آمين ولك مثل ذلك. ويؤيد ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور الأمة جميعا في كل عمل يعملونه، له أجر يضاعف في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
وهو داعي الأمة إلى كل هدى، فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه، وكذلك إذا صلوا عليه، فإن الله سبحانه يصلي على أحدهم عشرا، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له. فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه. وقد ثبت.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر جميع الأمة، حتى لما يأمرهم بالصلاة والسلام عليه فقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، هو له أيضا أجر في ذلك في دعائهم له صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ذلك.
قبل هذا أنبه على مسألة، مع أنه ثبت الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن ندعو له جزاه الله عن أمته خيرا، لكن ما يفعله بعض الجهال الآن من أنه يهبون عمرة إلى النبي أو قراءة أو صلاة أو صياما أو نحو ذلك أو حجا، يقول أنا حج عن رسول الله، هذا كله باطل لأنه عمل مبتدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث آخر: أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب.
تقدم لنا الحديث الذي فيه أن ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا ووكل به ملك يقول آمين ولك مثل أجره، وتقدم لنا الكلام على هذا. أما الحديث أسرع الدعاء دعاء إيش؟ غائب لغائب، هذا الحديث ضعيف، لكن كل الحديث الماضية تغني عنه، كل الأحاديث الماضية تغني عنه وتكفي عنه، لكن جرت عادة أهل العلم يريدون كل ما ورد من ذلك من صحيح أو غيره، لأنهم يعتمدون على حفظهم، ليسوا مثلنا الآن لا ندري عن الحديث يمر علينا أهو صحيح أم ضعيف، جزاهم الله عنا خيرا. وإلا فهذا الحديث غائب لغائب، فيه عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف لا يحتج بحديثه. ومن المفارقات العجيبة، اثنان كلاهما عبد الرحمن الإفريقي، أحدهما ضعيف في الحديث والثاني داعية وعالم جليل من علماء المدينة، توفي قبل نحو 50 عاما أو يزيد، اسمه عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن الإفريقي من علماء الحرم، من علماء المسجد النبوي، وهو من خيرة المشايخ الذين خرجوا أجيالا وأجيالا من المسجد النبوي الشريف، واسمه عبد الرحمن الإفريقي. وذاك عبد الرحمن الإفريقي الضعيف، أحببت أن أنبه على هذه المسألة، لأنه قيل أن بعض الإخوان قال: كيف تقول الإفريقي ضعيف؟ ليس المقصود كل إفريقي، ليس المقصود كل إفريقي، وإنما المقصود هذا الرجل، هذا الرجل بعينه الضعيف في الرواية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو له، فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له، فمن قال لغيره ادع لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى.
متعاونين.
أحسن الله إليك. متعاونين على البر والتقوى، فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما.
نعم. هنا بيّن المصنف رحمه الله أن كل من الداعي والمدعو له إذا قصد الداعي لأخيه، أو إذا قصد من يطلب الدعاء من أخيه أن ينتفع جميعا بالتعاون على البر والتقوى، فهذا أمر جيد، ويكون بعيدا عن تعلق القلب بشخص معين. فالداعي والمدعو له كل منهم له أجر عظيم إذا دعا لأخيه، حتى ولو كان أخوه الذي طلب منه، لكن لو دعا له في ظهر الغيب هذا أفضل، هذا أفضل وأكمل كما تقدم لنا. والكل السائل والمسؤول، يعني الداعي والمدعو له، فإذا قصد الداعي اشتراكهما في الأجر، أعني من يدعو لأخيه ومن طلب منه الدعاء، فذلك أمر حسن. لكن ثمة ظاهرة لدى بعض الناس، كل ما قابل أحد يقول: يا أخي ادعو الله لي، هذا يخشى أن يجر إلى التعلق بالشخص المعين، ويجر بالتالي إلى البدعة، يعني لا يتخذها الإنسان ديدنا له، المسلم ديدنا له، بحيث دائما يقول ادعو الله، إلا إذا قصد الداعي بأن يشرك أخاه في الأجر عندما يدعو له، فيكون الاثنان شريكين في الأجر والتعاون على البر والتقوى. نعم.
قال رحمه الله: والمسؤول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه
لكونه
دعا إليه.
نعم، يعني المسؤول والسائل كل منهم يثاب على عمله، فالمسؤول أو الذي طلب الدعاء هو أراد حمل أخيه على أن يدعو له، وبالتالي فإنهما شريكان في الأجر إذا كان المقصود انتفاعهما جميعا، انتفاع الداعي والمدعو له جميعا. أما لو كان الأمر يتعلق بذات الشخص وهو يعني فهذا أمر يخشى منه أن يؤدي ذلك إلى التعلق القلبي بالشخص المعين، وهذا لا ينبغي. يعني الصحابة لو كان في عهد النبي، نعم النبي يطلب منه الدعاء، وهو أيضا قال لعمر إذا لقيت أويسا فليستغفر لك، أويس القرني، أويس القرني، فهذا من هذا القبيل إن شاء الله. نعم،
لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد، كما قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره بالاستغفار، ثم قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فذكر فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، إذ ذاك مما أمر به الله الرسول حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
نعم.
ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا.
هنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستغفر لنفسه ويستغفر لمن؟ للمؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وجهه الله بأن يستغفر لنفسه ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا نبي الله نوح يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهذا نبي الله إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذه كلها بيّن الله سبحانه وتعالى تشريع أن يدعو الأعلى لمن هو أقل منه أو لمن هو دونه ولو بأضعاف مضاعفة. ثم ذكر الآية الكريمة من سورة النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله ولو أنهم إذ ذكروا إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا أيضا فيها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم أو توجيه للمؤمنين وغير المؤمنين، وإن كانت الآيات التي تتحدث عن سياق المنافقين، لكن المنافقين لم يأتوا، لكن الأمر باستغفار للمؤمنين. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، ليس المراد أن يدعى وهو ميت أو يطلب منه الاستغفار وهو ميت. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أي في حياتك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لكن المنافقين لم يفعلوا ذلك، أما المؤمنين فإنهم يفعلون ذلك. هذه الآية الكريمة استدل بها بعض الخرافيين والمبتدعة بل والمشركين وعباد القبور، وذلك أنهم يسألون أصحاب القبور ويطلبونهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وهناك قصة تداولها بعض المفسرين المسمى بقصة ابن العتبي، وهي قصة موضوعة سندا ومتنا، لا تصح سندا ولا متنا. أما من جهة السند فسندها واهن لا ينهض الاحتجاج، أما من جهة المتن فإنها تعارض أن فإنها تعارض ما الآيات والأحاديث التي تأمر الناس بالإخلاص لله وحده. فلا يدعى أصحاب القبور ولو كانوا أنبياء، يعني صاحب القبر لا يدعى ولو كان نبيا مرسلا، ولا فكيف بمن دونه، فكيف بمن دونه. هذه القصة يذكرون أن ابن العتب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ثم نظم قصيدة ثم إنه أخرج جده وصافحه ووعده وما إلى ذلك. هذه كله دجل لا أصل له، وإن أوردته بعض كتب المفسرين فهذه القصة غير صحيحة. وذكر لي ولم أتأكد من ذلك أنهم وجدوا مخطوطة، وجدت مخطوطة لابن كثير خالية من هذه القصة، فما يبعد أن تكون هذه القصة مما أدخل في تفسير ابن كثير رحمه الله. والخلاصة أن الخرافيين والقبوريين وعباد القبور يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ على جواز الإتيان لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله أو طلب الدعاء منهم، وهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فإذا كان ذلك ممنوعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتخذ قبره وثنا يعبد كما سيأتينا، فما بالكم بمن دونه. لا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين، أكثر بلاد المسلمين توجد فيها قبور تعبد من دون الله، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فيقولون مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا شاذلي، مدد يا نقشبندي، مدد يا عيدروس، مدد يا مرسي، مدد يا بالأسمر، هذه في المغرب، مدد في الجزائر، مدد يا فلان، مدد يا فلان، يطلبون منه المدد والولد. وهذا كله شرك بالله والتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو محرم، ولا دلالة لهم في هذه الآية لا من قريب ولا من بعيد. ولو رجعتم إلى جميع كتب التفسير لوجدتم أنها لا تنص على مدلول القصة المذكورة هناك، وإنما تدل على أن المقصود أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو أن المنافقين جاءوا ورجعوا عن نفاقهم واستغفروا الله وطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم لاستغفر لهم، ولكن لعلم الله أنهم لن يؤمنوا قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نعم.
قال رحمه الله: ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا، لم يأمر الله المخلوق المسؤول به،
ولم يكن
لم يأمر الله المخلوق المسؤول به، بل ما أمر الله العبد.
لم يكن
كيف شيخنا؟
أظهر الكلمة. لم يكن إيش؟
لم يأمر الله،
لم يكن الله
يأمر
لم يأمر الله، أحسنت، هذا هو لم يأمر الله، إيه؟
لم يأمر الله المخلوق المسؤول به، بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله وصلاح لفاعله وحسنة منه، وإذا فعل ذلك كان ذلك من أعظم إحسان الله إليه وإنعامه عليه، بل أجل نعمة أنعم الله بها أجل نعمة أنعم الله بها على عبده أن هداه للإيمان.
نعم، هنا يعني يبين أن الله إذا أمر عبده بأمر سواء كان دعاء أو غيره، وسواء كان أمر إيجاب كالصلوات الخمس والأمر وبر الوالدين ونحو ذلك، أو أمر استحباب كالدعاء، إنما أمره لماذا؟ ليحسن إليه هو نفس الداعي له من الأجر مثل الذي يدعو، والمصلي إذا اقتدى به أحد نعم كذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لرأيت لقلت بأن المؤذنين أكثر إيش أجرا، لكن النبي هو الإمام، ومعلوم أن الإمام له مثل أجور من تبعه إذا صلى بالناس وفق هد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عن الأمر قال الله، فالله تبارك وتعالى إنما هدايته للعباد هي تكرما منه وتفضل وإحسان، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء منه فضلا ويضل من يشاء عدلا. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. وفي قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.
هنا بين رحمه الله بأن الإيمان قول وعمل، وليس مراده أن يبين ويعني يسهب في عقيدة سلف في هذا الباب، لكننا نشير إلى بعض منها. إنما هو يريد أن المسلم إذا وفق للعمل الصالح، إذا هداه الله عز وجل للعمل الصالح، فهذا هو الطريق العظيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: الإيمان قول وعمل، هذه عقيدة السلف الصالح. طيب، هل هناك فرق بين قولهم قول وعمل أو قولهم قول وعمل واعتقاد؟ ها؟ ما لماذا؟ أحسنت، لأن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. بارك الله فيكم. إذن لا نحتاج أن نركز على هذه المسألة، ولكن نبين المقصود الذي أورده المصنف. فإذا وفق المسلم للعمل الصالح المستمد من الكتاب والسنة فهذا هو المطلوب، ولذلك ندعو الله في كل يوم 17 مرة على الأقل لمن يحافظ على الفرائض: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم استشهد بعيدا عن طريق الذين ضلوا على علم وهم اليهود، والذين ضلوا على جهل وهم النصارى. ثم أورد الآية الأخرى التي توضح هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. نعم.
قال رحمه الله: بل نعم الدنيا بدون الدين هل تسمى نعمة أم لا؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم، والتحقيق أنها نعمة من وجه، وإن لم تكن نعمة تامة من وجه. وأما الإنعام بالدين فهو فعل ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلم.
نعمة بالدين خليها بعدين. اختلف العلماء في النعم في الدنيا، هل هي يعني ماذا؟ هل هي
تسمى نعمة أم لا؟
نعم،
تسمى نعمة أم لا؟
نعم، هل تسمى نعمة أم لا؟ هل تسمى نعمة أم لا؟ بالنسبة للمؤمنين تعتبر نعمة، لأنهم شكروا الله عليها ويعني عملوا بها على المقتضى الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للكفار فهي ليست، لا تسمى نعمة إلا باعتبار ما يعطيهم الله تبارك وتعالى منها في الحياة الدنيا، فقد يكافؤون على بعض ما يعملونه من حسنات في الدنيا، وما لهم في الآخرة من نصيب، كما قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الدنيا نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة نؤتي نصيبا منها، حرث الآخرة نزيد له في حرثه، نزيد له في حرثه. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له ماذا؟ جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا هي بالنسبة للكفار نعمة باعتبار يعني وهي نقمة عليهم باعتبار أنهم لم يعطوها حقها ولم يشكروا الله تبارك وتعالى عليهم عليها فيؤمنون بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وأما الإنعام بالدين فهو فعل ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين.
الإنعام بالدين فهي نعمة كبرى يمن الله بها على عباده، ولذلك يجب على المسلم دائما أن يسأل الله الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويقول تعالى صلى الله عليه وسلم أيضا: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعليك أخي المؤمن أن تجتهد في أن تسأل الله الثبات دائما في كل وقت وفي كل حين، لا سيما في السجود، فهي النعمة الكبرى. أعظم نعمة أن يهديك الله للإسلام ثم يهديك الاستقامة على طاعة الله. نعم.
وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير، والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط.
نعم، عند أهل السنة أن النعمة بالهداية هي فضل من الله تبارك وتعالى على المؤمنين، يمن بهم ويهديهم، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. المعتزلة والقدرية ماذا يقولون؟ الشيخ أشار إلى هذا. نعم، رتبوا على هذا ماذا؟ من يجيب؟ ماذا رتبوا على؟ هم يقالوا إن العبد أن الله أعطاه القدرة على، ولم تكن الهداية بيده، سبحانه، وإنما هو أقدر العبد على اختيار أحد الطريقين، إما طريق الخير أو طريق الإيش أو طريق الشر. بناء عليه ماذا اعتقدوا؟ أحسنتم، بارك الله فيك. بناء عليه اعتقدوا أن الله هو الخالق لأفعال العباد والعياذ بالله، فرتبوا على هذه ذلك أمورا لا يتسع الوقت الآن لتفصيلها. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أن الله تعالى لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق المسؤول، إما واجب أو مستحب، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟
نعم، يعني أن الله عز وجل المقصود بهذا أن الله تبارك وتعالى إذا أمر المخلوق بما ينفع مخلوقا آخر إنما يكون الطرفان كما تقدم مشتركين في هذا الأجر. فإذا أمر أحدا بالصلاة وهذا أمر أخاه بالصلاة ودله على الخير كما تقدم لنا، وإذا دعا له واستجاب الله دعاه، فالإثنان مشتركان في الأجر كما تقدم لنا، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على الطرفين الداعي والمدعو له والمسؤول والسائل. إذا أمر الله العبد بأمر وأمره أن يحسن إلى أخيه، فالإثنان مشتركان إلى في ماذا؟ في هذا الأجر العظيم. نعم.
قال رحمه الله: بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة، وإن كان قصده بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة.
نعم، يعني في باب النهي عن المسألة، يعني أوجب على العبد، حرم على العبد أن يسأل أخاه ماله إلا عند الحاجة الضرورية، وهي ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قبيصة في ثلاثة أمور: رجل ماذا أصابته جائحة فيأخذ قواما يعوض تلك الجائحة، ورجل شهد إيش اثنان من ذوي الحجة يعني ذوي العقل أنه محتاج، والثالث الغارم. من هو الغارم؟ المدين، المدين المتحمل الحمالات، لا سيما من يتحملها، من يتحملها في سبيل مساعدة الآخرين. نعم فضل.
وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور فهذا مثاب على ذلك، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتي.
يعني إذا كان قصده مصلحته ومصلحة المأمور الذي أمره بماذا؟ بشيء معين أو بفعل طاعة أو نصحه لذلك، فهذا هو المراد وهذا هو المقصود من كونهما يشتركان في الأجر كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، النصوص الصحيحة. أما إن كان قصده ما يتعلق ب أو مصلحة معينة فقط تخصه هو فمن نفسه أتي، يعني نسأل الله العافية، يعني قد يكون آثما في هذا القصد. نعم.
ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط بل قد نهى عنه، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته.
نعم، يعني كونه يسأل فقط لما يخص نفسه أو لما يحتاج إليه هو فهذا أمر خطير جدا، أما إذا سأل عن أمر ينفعه وينفع أخاه فهذا هو المطلوب. نعم.
والله تعالى يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه، ويأمرنا أن نحسن لعباده.
ويأمرنا بالضم يعني حفظك الله. نعم. والله
والله تعالى يأمرنا أن نعبده.
نعم.
ونرغب إليه.
ونرغب ونرغب. أحسنت أحسنت. ونرغب إليه.
كمل. ونرغب إليه ويأمرنا أن نحسن لعباده.
يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه بما شرعه لنا من عبادات من تحقيق التوحيد وأداء المفروضات واجتناب المحرمات، كما يأمرنا أيضا بماذا؟ بما ينفعنا وينفع إخواننا المسلمين في كل مكان، يعني ما ينفع عباد الله في كل مكان. وهذا قد أوضحه فيما مضى في بيان ما يكون بين الداعي والمدعو له. نعم.
قال رحمه الله: وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعاءه وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة. وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال، لكن فرق ما بين ما يؤمر العبد به وبين ما يؤذن له فيه.
نعم، يعني يقول إن هذا الذي هذا شأنه لا قصد نفع عباده ولا قصد عبادة الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر أو هو السؤال، هو أعاد إلى مسألة السؤال، فهو يعني لا قصد، ما استفاد من أمر الله تبارك وتعالى من عبادته، وما استفاد من إحسانه إلى الآخرين، لكن قد يكون قد يعذر هو في مثل هذا العمل، وقد يكون لا إثم عليه إن كان هناك ما يدعوه إلى هذا السؤال. نعم.
ألا ترى أنه قال صلى الله عليه وسلم،
أعد،
ألا ترى أنه قال صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون.
يعني من أدلة أن بعض الأمور قد لا يأثم بها المرء، لكنه لا يعني لا يفيد الآخرين، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة 70,000: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طلب الرقية لا شيء فيه من حيث الحكم، لكن الأولى ترك ذلك لأنه استشراف إلى ذلكم الراقي، فيعني هو طلب لأمر شخصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه رقى غيره لكن لم يثبت وارتقى بنفسه، لكن لم يثبت أنه طلب أحدا أن يرقيه، لم يثبت أنه طلب أحدا أن يرقيه أبدا. نعم، هو رقى غيره ورخص في الرقية، ولكن لم وارتقى يعني رقى نفسه، لكن لم يؤثر عنه كما في قصة لما لدغته العقرب ووضع يده في الماء والملح ورقى وقرأ، وكما يفعل في كل يوم قبل النوم عندما يجمع كفيه ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع النفس 3 مرات، ثم يمسح بها ما أمكنه من جسده، حتى إنه لما عجز عن ذلك كانت عائشة تنفث في يديه الشريفتين وتمسح جسمه بيديه، تمسح جسمه بيديه. فهو رقى نفسه ورقى غيره ورخص في الرقية، لكن قصد المصنف هنا أن فرقا بين من يطلب لنفسه فقط وبين من يريد نفعه ونفع غيره. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان الاسترقاء جائزا، وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع.
الله أكبر، في كثير من الموضوعات يقول وهذا قد بسطناه. نعم، مسألة الرقية ما الرقية وتفاصيلها قد بسطه في مواضع أخرى. نعم.
وبينا أن الأصل في سؤال الخلق أن يكون محرما، إنما يباح للحاجة، فإن السؤال للمخلوق فيه ذل للناس وهو ظلم من العبد لنفسه، وفيه إيذاء المسؤول وهو جنس ظلم العباد، وفيه خضوع العبد لغير الله وهو من جنس الشرك، ففيه أجناس الظلم 3: الظلم المتعلق بحق الله، وظلم العباد، وظلم العبد لنفسه.
يعني يقول إن السؤال من غير حاجة، من غير حاجة مستثناة، كما قصة قبيصة وغيرها، جاء في يوم القيامة أن من يعني لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه ماذا؟ مزعة من لحم. اي نعم، فالسؤال لغير حاجة هذا محرم، أما إن كان لحاجة فهي مستثناة. والسؤال لغير حاجة فيه 3 محذورات، لأنه ينطبق عليه أنواع الظلم 3، تنطبق عليه كما ذكر المصنف أنواع الظلم 3. أنواع الظلم 3 ما هي؟ ظلم العبد نفسه، وظلمه بإلحاحه على الناس، وكذلك فيما يتعلق بالله كونه يلجأ إلى غير الله، قد لا يكون شركا وقد يكون دون، قد يكون دون ذلك، لكن فيه شيء من رائحة الالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يسأل من غير حاجة هو أولا يذل نفسه ويظلم نفسه ويخضع للغير، وثانيا هو يعني يؤذي المسؤول بسؤاله من غير حاجة، يؤذي المسؤول بسؤاله من غير حاجة، وثالثا فيه ظلم يعني لنفسه من جهة تعلقه بربه سبحانه وتعالى، حيث استكان وأذل نفسه للآخرين ونسي أن يلجأ إلى ربه جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان.
نعم، يعني هنا رجع إلى أسهب في موضوع الدعاء والسؤال وما إلى ذلك، ثم رجع مرة أخرى، وهذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، إذا دخل في موضوع يشبعه ثم يعود إلى الموضوع الذي كان يريد التحدث عنه. أعد والمقصود هنا.
والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك.
كبل.
بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله تعالى، وهو من الشرك الذي أنكره الله تعالى على النصارى. نعم. حيث قال:
نعم، اتخذوا
أحبارهم.
خلاص نذهب إلى الآية بعد ذلك. الآن عاد المصنف إلى الكلام على ما بدأه أول مرة بعد أن تحدث عن الواسطة المشروعة، وهي بعثة الأنبياء بحيث نتوسط بهم في العبادات، نتوسط بهم في ماذا؟ في التشريع، في إبلاغهم عن الله سبحانه وتعالى، في تبليغهم عن الله، فلا نأخذ إلا عنهم. ثم تكلم عن الوساطات الشركية وأسهب فيها، ثم عاد إليها مرة أخرى الآن. قال أما ما يتعلق بالتوسط بالمخلوقات فإنه شرك بالله تبارك وتعالى، وهو أول شرك وقع في العالم. وأشار إشارة إلى قصة قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى ما جلسهم التي كانوا ينصبونها أجل أنصابا ولم تعبد حتى إذا تنسخ العلم وذهب أولئك عبدت. يعني الشيطان لما طال الأمد أولا أتاهم كما تقدم لنا، أتاهم باسم الاقتداء، ثم بعد ذلك جاءهم بعد سنين طويلة وقال إن آباءكم كانوا لها عاكفين وأنهم شفعاء لكم عند الله سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى أن كل ما حصل من انحراف في هذا الباب هو الذي أوقع اليهود والنصارى وغيرهم في هذا الأمر، وهو أنهم اتخذوا أنبياءهم وسطاء بينهم وبين الله، في أن يعني سواء من جهة أنهم أن عيسى بن عزير بن الله ابن الله، أو أن عيسى بن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك من معتقداتهم الفاسدة. فأي طريق وقع الشرك به، سواء كان شرك الطاعة الذي سيشير إليه هنا، أو شرك ماذا، أو شرك يعني شرك الطاعة، أو شرك العبادة، أو غير ذلك من أنواع الشرك التي يقع فيها البشر، أو شرك المحبة أو نحو ذلك، فهذه كلها من أنواع الشرك. وهو الآن سيبين أن شرك الطاعة من أنواع الشرك، الطاعة في تحريم ما حرم الله أو تحليل أو تحليل في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو من الشرك الذي أنكره الله تعالى على النصارى، حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
نعم، هذه الآية ذكر جاء في الحديث الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد جاءه عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان متقلدا للصليب قبل أن يسلم، فلما سمع الآية عدي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال: ألستم تطيعونهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت نفسك يعني يا عدي كنت تأخذ المرباع، وهو محرم في دينكم، كنت تأخذ المرباع وهو محرم في دينكم. ما هو المرباع؟ من يعرف ما هو المرباع؟ أحسنت. ربع الغنائم التي يغنمونها في غزواتهم الجاهلية، كانوا يجعلون الربع لرئيس القوم، وكان عدي رئيسا لقومه، كان عدي رئيسا لقومه. قال: أنت تأخذ المرباع وهو محرم في دينكم، فهذا من طاعتهم في تحريم الحرام وتحريم ماذا؟ الحلال. نعم.
وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
يعني هنا بيّن، بعد أن بيّن خطورة ما يتخذ من وسطاء بيننا وبين الله مثل ما فعلته النصارى كاتخاذهم قولهم عيسى ابن الله المسيح ابن الله، وما فعلته اليهود ونحو ذلك مما من معتقداتهم. بين كيف يفعل هؤلاء ذلك، والله تبارك وتعالى ينادي عباده ويندبهم إلى أن يسألوه وحده بدون ماذا؟ بدون وسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف أين يحيد عباد القبور الآن عن هذه الآية؟ الآن الذين يأتون عند سيدهم البدوي أو سيدهم كذا أيا كان فيقول مدد يا فلان أغثني يا فلان، ويقولون إذا أعدتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ويمدون أيديهم إليهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انتبه. وما تقدم لنا في الآيات في الدروس السابقة من إيراد المصنف قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، نعم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه كلها ترد دعواهم، ولا سيما أصحاب القبور. نحن نركز دائما، قد يقول قائل وهذا سؤال كثيرا ما يأتيني في الحرم، لماذا دائما تتكلمون عن القبور وأصحاب القبور ودعوى القبور؟ لأن هذا هو واقع المسلمين اليوم، واقع كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، يقول لا إله إلا الله ألف برة. والله إن كنا في بلد ما من بلاد المسلمين فجلسوا يذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمكن 2000 مرة إلى الساعة 9، فلما فرغوا ذهبوا يطوفون بأصحاب القبور الثلاثة الموجودة في ذلك المسجد ويدعونهم ويستغيثون بهم ويتباكون عندهم ويطلبون منهم المدد والولد. يعني القضية ما أدري هؤلاء علماءهم أين يذهبون عن هذه الآيات؟ العلماء الذين الآن سكتوا في بعض البلاد أو حتى أقروهم أو سكتوا عنهم، وربما دعاهم بعضهم إلى تلك الأمور. وقبل أيام صدرت فتوى في بلد إسلامي، فتوى شيطانية خطيرة في غاية الخطورة، أن دعاء الموتى ليس شركا وإنما هو مجرد توسل بهم وبجاههم. وقال كاتب مفتون عندنا في المملكة أيضا، قال قريبا من هذا، قال كلاما قريبا من هذا، قال إن المقصود عندما يعني تذبح للميت وتدعوه لا يكون شركا إلا إذا اعتقدت أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع. طيب سؤال يا مساكين، نقول لهؤلاء ما هو كفار قريش ماذا كانوا يعتقدون؟ هل كانوا يعتقدون أنهم يرزقون ويعطون ويمنعون؟ بل كانوا يقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب لكن ماذا أخذ الله عليهم؟ لماذا بعث فيهم الرسل والذين اتخذوا من دونه أولياء؟ ماذا أكملوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فانتبهوا لهذه الأمور وناقشوهم في ضوء هذه الآيات. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أني أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
هذا دعاء، أمر الله نبيه أن ينصب، يعني يتعب في طاعة الله، يجتهد في طاعة الله، والأجر على قدر الإيش؟ على قدر النصب. وإلى ربك فارغب، ارغب إلى ما عند الله، والتوجيه له توجيه لأمته صلى الله عليه وسلم. فإذن ارغب إلى الله وانصب إليه ولا تتعلق بغيره سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه.
هذا بالنسبة للكفار القدامى. وإذا مسكم الضر، وإذا
مسكم الضر في البحر،
مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. كل يتبخر، كل هؤلاء خلاص ينسونهم، فيقولون يا الله، يقولون يا الله. لكن متى؟ مثل حال فرعون عندما حل به الغرق: آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم.
وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.
الله، أإله مع الله؟ سبحان الله العظيم. يعني يضرب الله لهم أمثلة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أنتم تلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى وتمدون أكفكم إليه إذا عند الحاجة وعند الاضطرار، فكيف تلجؤون إلى غيره حتى وقت الشدة؟ بالنسبة لعباد القبور في هذا الزمان يلجؤون إلى الله في الشدة والرخاء معا. أما الكفار القدامى أقل شركا منهم، لأنهم كانوا يؤمنون، يعني كانوا يشركون في الرخاء ويؤمنون في ماذا؟ في الشدة. نعم.
وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
هذه الآية سبب نزولها أن اليهود زعموا أن الله تبارك وتعالى استراح يوم السبت، لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام استراح يوم السبت. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فرد الله عليهم هذه الفرية المفترى بأن الله عز وجل كل يوم هو في شأن، يجيب دعوة الداعين، يقبل صلاة المصلين. ولذلك لو نظرت إلى الحج، ملايين يدعون بصوت واحد وبلغات مختلفة وبأصوات مختلفة مرفوعة وغير مرفوعة، كلها يسمعها ويجيب دعاء من أخلص له. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من إيش؟ من وسع سمعه الأصوات. الله أكبر. سبحان من وسع، لا تشغله لغة عن لغة ولا صوت عن صوت ولا دعاء عن دعاء ولا حاجة عن حاجة. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه.
هنا قال إن الله عز وجل بين هذا كله. لماذا؟ حتى لا يخشى أحد سوى الله، ولا يخاف أحد إلا من الله، ولا يخشى أحد إلا الله، ولا يتعلق بأحد من دون الله إلا ولا يتعلق أحد بالخوف والرجاء والخشية من دون الله. أركان العبادة القلبية كم يا مشايخ؟ وهي الخوف والرجاء والمحبة. مذهب السلف في الخوف والرجاء أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء. يغلب جانب الخوف متى؟ ها؟ حال الصحة، حتى لا يأمن من مكر الله. يغلب جانب الرجاء في المرض حتى ها؟ لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. والخوف والرجاء والمحبة متلازمة. لا يوجد أحد يخاف ويرجى ويحب إلا الله سبحانه وتعالى. قد تخاف من السبع لكن هل ترجوه؟ تخاف من العدو لكن هل ترجوه وهل تحبه؟ لا. الوحيد الذي يجمع له بين الخوف والرجاء والمحبة هو الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: الوالدان لهما وضع خاص، فإنهما يرجان ويذل لهما، كما قال الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما ما عدا ذلك فلا يمكن أن يجتمع الخوف والرجاء والمحبة إلا في حق الله سبحانه وتعالى، وسيورد المصنف بعض الآيات المتعلقة بذلك. قال بعض السلف وأظنه سفيان قال: من عبد الله بالخوف وحده فهو أكمل حروري، يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. يعني بلغ حال بعض غلاة المتصوفة إلى أنهم يشبهون الله بالمعشوقات من النساء، هذه زندقة كما يقول أحدهم، يعبر: أنا أعشق الله، أنا أهيم في الله، أنا أتتيم في الله. لا، حب الله فوق ذلك، حب الله مصحوب بالخوف وماذا؟ والرجاء. أما التتيم والعشق وأباهي، ولذلك بعض الإخواننا في شرق آسيا يسمونه عاشق الله، يجب أن يغير مثل هذا الاسم، هذه يعبر بها في حال الرجل مع المرأة التي يتغزل بها. فلذلك هذه زندقة. يقول أحدهم أبيات تغنيها امرأة ماجنة ويقال إنها رجعت، تقول: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصاله ريحانه والراح، بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يقول هذا تغزل في الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالواجب على المسلم أن لا يخاطب الله أو أن لا يذكره إلا بما ورد في الشرع وما يتفق مع ذلك. نعم.
وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
الخشية أعلى درجة من الخوف، إن ذكر معا كانت هي أعلى درجة من الخوف، وإن ذكرت وحدها دخل فيها ماذا؟ الخوف، وإلا فهي أعلى درجات درجات الخوف. الخشية أعلى درجات الخوف، ولذلك يقول النبي، يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء العاملون بعلمهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. نعم.
وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
هذه نزلت لما كانت وقعة أحد، فيعني جاء بعض وتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حثهم على اللحاق بالمشركين فتبعوهم إلى حمراء الأسد حوالي 15 كيلا. مر بهم ركب يريدون أن يمتاروا من المدينة، يعني يشتروا أشياء، وكانوا مروا على كفار قريش، فقالوا: أبلغوا محمدا وأصحابه لأن رجعنا إليهم يعني لنقضين عليهم ولا نجهزن عليهم جميعا، أو كما ورد. فإذا فالحمد لله أخذ لهم الله وذهبوا على الرغم مما حصل لهم من دولة، إلا أن الله عوض المسلمين بعد ذلك وقبله بما هو خير من ذلك. نعم.
وقال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية.
هذا الوصف للمنافقين، لما أمروا بالقتال تخلوا وصاروا يخشون الناس كخشية الله أو أشد، أو هنا بمعنى بل أشد خشية من الله، وهم أصلا لم يسلموا حتى يخشون الله حق خشيته. نعم.
وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
ولم يخش إلا الله هو الشاهد، هو يركز هنا على الخشية، لأن الخشية كما قلت أعلى درجة من ماذا؟ من الخوف. نعم.
وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبين أن الطاعة لله ورسوله، وأما الخشية والتقوى فلله وحده.
يعني هنا في الآية بين الأمرين، الطاعة لله ولرسوله، أما الخشية والتقوى فهي خاصة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
يعني هنا المقصود سيؤتينا الله من فضله، ولذلك يعني أخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود أن الرسول والله هم الذين يؤتيان من فضله، لكن الإتيان من فضل الله عز وجل وحده وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فبين أن الإيتاء لله والرسول كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
يعني هنا الإتيان لله والرسول فيما يأتي به من عند الله، فالله عز وجل هو الذي يؤتي من فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله عليه أنه يبلغ رسالة الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انظر إلى الفرق بينه وبين الآية الأخرى. نعم.
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعين ما أمر الله به وما نهى وما أباحه لنا، وأما التحسب فهو لله.
يعني الرسول هو الذي يحدد ما أمر الله به وما نهى عنه، هو المبلغ عن الله، وهذا يتعلق بالنوع الأول من أنواع الواسطة بين الحق والخلق. نعم.
وأما التحسب فهو لله وحده، كما قالوا حسبنا الله ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله.
في الآية الكريمة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. المعنى حسبك الله وهو حسب من اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبهم من؟ الله أيضا. انتبهوا. ولذلك بعض المفسرين أظنه أورد يعني تكلم عنها بطريقة خاطئة، وهذا هو المعنى الصحيح: حسبك الله وهو حسب من اتبعك من المؤمنين، كما أنه حسبك أي كافيك، فإنه كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وليس المراد أن الله حسبكم والرسول حسبكم. فهمنا معنى الآية؟ طيب.
ونظيره قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، هذه أيضا في قصة التي ذكرتها لكم، قصة يعني قصة وقعة أحد. فالمؤمنون لما جاءهم التهديد من قريش ما زادهم ذلك إلا إصرارا وعزما على الجهاد، ولذلك قال تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي يعني الناس الذين أخبروهم، الوفد الذين جاءوا المدينة وأخبروهم بتهديد كفار قريش، الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا التهديد ما زادهم إلا إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا قال لهم الله؟ فانقلبوا إيش؟ بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني هنا هذا ما زادهم إلا إصرارا وعزما على الجهاد، ولذلك كافأهم الله أو طمأنهم الله بهذا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، رجعوا وألقى الله الرعب في قلوب الكفار فذهبوا ولم يعودوا إليهم. وهذه الكلمة عظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، عظيمة جدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم يا يوم ألقي في النار، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم إيش؟ يوم الأحزاب، قالها يوم الأحزاب. نعم.
قال رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد لأمته ويبين لهم حقيقة التوحيد، وأنه لا يتم إلا بالولاء والبراء، بالولاء لله عز وجل والبراء من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى من الوسائط. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من الولاء مع ماذا؟ من البراء. لا بد، الإسلام لا يصح إلا بولاء وبراء. ولذلك هو أشار قبل قليل إلى أن هذا هو معنى، معنى ماذا؟ معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هل يجوز أن تفسر بأنه لا موجود إلا الله؟ لماذا؟ الموجودات كثيرة لا تعد ولا تحصى. طيب هل يجوز أن نفسر بأن المقصود لا خالق إلا الله؟ لا يصح، لأن هذا عقيدة بعض الجماعات المنحرفة عن الجادة. هل يجوز أن المقصود أن يكون المقصود لا حاكم إلا الله؟ أبدا، لأن الحكم لله داخل في معنى لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف، حتى قال لهم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد.
الآن ختم الرسالة بالتنبيه على بعض الذرائع التي قد توصل إلى الشرك أو تكون سببا في الوقوع في الشرك ليش الأكبر. أعد العبارة من أول.
فإن الإله هو الذي تألهه القلوب.
الإله هو الذي تألهه القلوب، أي تعبده. أله يأله يعني عبد يعبد. أيوة.
بكمال المحبة.
بكمال المحبة وماذا؟
والتعظيم.
والتعظيم و
والإجلال والإكرام.
والإجلال والخوف والرجاء وما إلى ذلك. تألهه القلوب، والإنابة والاستعانة والاستعاذة والإخلاص، هذا هو الذي تألهه القلوب بذلك. لأن الله تبارك وتعالى لا بد من في عبادته من أمرين: إخلاص العمل لله وحده، والبراءة من كل ما يعبد من دونه. ومن هنا عرف أهل العلماء الإسلام بأنه هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك أو البراءة من الشرك وأهله. فلا إسلام بلا براء وولاء أبدا. نعم.
وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده.
الآن بدأ يبين سد الذرائع ويبين بعض الأشياء التي دون الشرك الأكبر، لكنها طريق قد يوصل إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. وبدأ بحديث ما شاء الله وشئت، وقد تقدم لنا في يعني لما سمع ذلك الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. هنا ما قال له حتى قل ما شاء الله ثم شئت. لماذا؟ لأنه أراد يعني صرفه عن هذا بالكلية، ثم لما سئل سؤالا آخر بين جواز التعبير بثم. لكن هنا لا، في البداية حذر وقال أجعلتني، وهذا استفهام ماذا؟ إنكاري، استفهام إنكاري. أجعلتني لله ندا أو عدلا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. نعم.
وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ثانيا من الأشياء التي قد توصل إلى الشرك أو ما يشير إلى سد الذرائع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله شرك، وفيه تفصيل: قد يكون شركا أكبر إذا عظم المحلوف به كما يعظم الله، سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من أخطر ما يكون هو الحلف بغير الله، كمن يقول والنبي وحياتك وشرفي وحياة أبويا. نحن أحيانا قد نضطر للتعبير بالعامية لفهم الناس، حياة أبويا وحياة الشمس. وكان البادية عندنا يحلفون بنوقهم، يقولون حياة نياقي، ها إنها أنفس والأموال عندهم. ما في سيارات في ذاك الوقت، ما في لك لزرل ولا كادلك ولا شيء من هذا القبيل، من حياة نياقي. أي والله أنا أدركت ذلك وأنا صغير في البادية، كانوا عندنا في بادية نجد يقولون وحياة نياقي. والآن في بعض البلاد الإسلامية والنبي وشرفي وحياة أبويا وحياة أولادي وحياة عيالي ونحو ذلك، وفلان والعيدروس والبدوي وصاحب هذا المقام ونحو ذلك، وهذا كله شرك. وهو على نوعين، إن جرى على لسانه من غير قصد فهو شرك أصغر، أما إن اعتقد أن المحلوف به يعظمه كما يعظم الله فهو شرك إيش أكبر. أسوق لكم مثلا يدل على أنهم يعظمونهم أكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ذكر لي أحد الإخوة من بلاد إسلامية يقولون إذا أرادوا من المجرم، إذا جاء بمجرم وأنكر يأتون به ليحلف في المحكمة، يحلف 50 يمين 1000 يمين حتى لو جاءوا بالمصحف، علما بأن الحلف على المصحف بدعة من البدع ليس عليه دليل. لو جاءوا بالمصحف يقول مستعد أحلف 1000 يمين لا وغره الشيطان، قال لأن الله غفور رحيم، نسيت أنه ماذا؟ أنه شديد العقاب. إذا أرادوا أن يعترف ماذا يفعلون معه؟ ها؟ فين؟ أحسنت، يذهبون به إلى الضريح الذي يعبده من دون الله، يذبح له وينذر له. وإذا جلس أمامه طبعا هو سيجلس مكتوف الأيدي هكذا كأنه يصلي أمام القبر، وهذا نشاهده لدى بعض الناس عندنا في المدينة إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا أتوا به عند هذا المقام قال لا، يرتجف ويخاف ويطاطئ رأسه وترتعد فرائصه ثم يعترف بذنبه. إذن هو يخاف الناس أكثر مما يخاف هذا المقبور، أكثر مما يخاف الله، وهو الذي يسمى خوف الإيش؟ خوف السر. هذا هو الذي يسمى إيش؟ خوف السر، وهو خطير جدا. تعال اشبك هذا إيش؟ وقع تحت. إذن خوف السر خطير جدا. إذن هذا الذي يحلف بالله 1000 يمين أنه ما سرق وما قتل، فإذا جاءوا به عند قبر سيده الذي يعبده من دون الله لا يحلف، دليل على أنه يعظم صاحب هذا القبر أكثر مما يعظم الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك،
هذا أيضا تابع للموضوع الحلف، من فقد أشرك، وفي رواية فقد إيش؟ فقد كفر. يقول عبد الله بن مسعود لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ أليس الحلف بغير الله هي اليمين الغموس وهي خطيرة جدا، ومع هذا فإنها أهون من ماذا؟ من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك.
نعم، هنا يعني بيّن أورد هذا الدليل الثالث في سد الذرائع وفي الإيمان بالقدر وفي أيضا الجد والاجتهاد في الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. يا غلام إني أعلمك كلمات وفي رواية يا غليم احفظ الله يحفظك، حافظ على أوامر الله، ابتعد عن نفذ المأمورات وابتعد عن المنهيات، وحد ربك سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك. النتيجة أن الله يحفظك في الدنيا والآخرة. احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده يعني يحفظك ويكلأك برعايته سبحانه وتعالى. ثم قال إذا سألت فاسأل الله، هذا توضيح لما أجمل في احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فسره بقوله إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل البدوي ولا الحسين ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، اسأل احفظ الله إذا سألت فاسأل الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وإذا استعنت فاستعن بالله، الله إياك نعبد وإياك نستعين، فعليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث لما قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، إلى أن وصل إلى قوله فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، لعلي أوردته برواية أخرى غير التي ذكرها المصنف، والمهم أن المعنى واحد. فإذا هذا النوع الثالث من أنواع سد الذرائع، من أنواع سد الذرائع وتأكيد التعلق بالله سبحانه وتعالى ونبذ جميع المتعلقات الأخرى من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
هذا هو الأمر الرابع الذي هو سد الذرائع، لأن من أعظم الذرائع التي وقع فيها المشركون هي الغلو في الصالحين، أليس كذلك؟ ولذلك عقد الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو ماذا؟ الغلو في الصالحين. وتقدم لنا من قصة قوم نوح الخامسة سبب الوقوع في الشرك هو ماذا؟ هو الغلو. سبب الوقوع في الشرك هو الغلو في الصالحين. وهنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه، في ذاته، في شخصه صلى الله عليه وسلم. لا تطروني، الإطراء هو المدح الزائد المبالغ فيه، لا تطروني، لا تغلو فيا كما غلت اليهود، كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وقال تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. والآيات في هذا الباب كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرات لما رمى بحجارة صغيرة مثل حصى الخذف قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم ماذا؟ الغلو. فالغلو هو سبب الانحراف. كما أطرت النصارى ابن مريم عندما قالوا إنه ابن الله، فإنما أنا عبد. أفضل ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله وهو رسول الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والآيات في هذا كثيرة. خير ما يوصف به الرسل أنهم عباد لله. عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، آتاني الكتاب. إذن لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فخير ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، لا تستغيث به ولا تدعوه من دون الله ولا تقول يا رسول الله أعطني. ولذلك أنا أضرب لكم مثالا في الشفاعة، ما الفرق بين أن يقول العبد اشفع لي يا رسول الله أو الشفاعة يا رسول الله، أو يقول اللهم اللهم ارحمني بجاه نبيك أو شفاعة نبيك، أو يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك؟ ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة بسرعة؟ شيخ إبراهيم سجل الذين كان بيعطونه جائزة
إن شاء الله.
بارك الله فيك. الأول شرك هو كلمة الشفاعة يا رسول الله، والثاني بدعة وهو قوله اللهم ارحمني بشفاعة نبيك، والثالث مشروع وهو اللهم ارحمني اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
هذا الأمر الخامس من ما أورده المصنف في باب سد الذريعة، في باب سد الذريعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع قوله الحديث الثاني أيضا تابع له
وقال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم.
إذن هذان الحديثان فيهما نهي، أو الأول فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل قبره وثنا يعبد كما حصل مع الأنبياء السابقين، والثاني وكذلك وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه فلم يكن قبره وثنا يعبد، يعني يتخذه الناس معبودا يباشرونه أو يعني يتعلقون به أو يعني يدعونه بشكل عام. أما ما وقع من أخطاء من بعض المسلمين سوف أشير إليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، الذي يصف الثلاثة الجدران، وهل هي ثلاثة أم أربعة؟ نقترح الإخوة أن يعطوه جائزة بسرعة. كم الساعة الآن؟ تسمح لنا نكمل الباقي قليل ترى. نعم، الجدار الأول حجرة عائشة. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن في المكان الذي يقبض فيه، وكان قد اختلفوا في البداية، منهم من قال ادفنوه في منبره، ومنهم من قال ادفنوه في مكان يكون فيه بارزا، حتى جاء أبو بكر وذكر الحديث. نعم. والثالث الثاني البقيع؟ لا، ها؟ لا، ما وصل للمثلث حتى الآن. نعم. الثاني الثاني الجدار الذي يعني بني على حجرات جميع أمهات المؤمنين، ودخلت فيه ماذا؟ حجرة عائشة أيضا. وهذا متى كان؟ كان في عهد الوليد بن عبد الملك، في عهد الوليد بن عبد الملك. الثالث ما بناه عمر بن عبد العزيز، جدار ثالث مكون من ثلاث جدر من الشمال والشرق والغرب، هذه مستقيمة. الجدار الشمالي الذي يمكن أن يدخل معه المخرفون مثلثا تثليثا معكوسا، يعني هكذا مثل الثمانية تقريبا، هكذا مثلثا معكوسا، فأصبحت كأنه كم جدار؟ كأنه جداران، ولذلك بعضهم يقولون خمسة جدران. الشمالي يعني مثلث معكوس خماسي بطريقة معينة، فكأنه معكوس، فيعني فأصبح من المحال أن يحدد. الخامس ما هو؟ الشباك، الذي وضع في العصور الأخيرة حول الحجرة النبوية. ومع هذا كله يعني الناس يتعلقون بالمقابر وبالقبر، وهناك من يأتي ويمد يديه، هناك كانوا يرمون النقود والأوراق، الآن الحمد لله أصبح مستحيلا، وكانوا يدخلون الحجرة، مو الحجرة، يدخلون المكان بعد الشباك فقط، يعني ما يدخلون الحجرة النبوية، أما الحجرة فأصبحت مصمتة. نعم تفضل.
وقال صلى الله عليه وسلم في مرضه: لعن الله اليهود والنصارى.
وقوله: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني نهى أن يتخذ قبره عيدا، والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. ولذلك ننكر على بعض الزوار الذين يأتون المدينة المسجد النبوي أنهم بعد كل صلاة إما يهرعوا إلى القبر أو أنهم ينحرفون عن القبلة ويتوجهون إلى القبر ويضعون أيديهم على صدورهم والعياذ بالله، وهذا كله من الغلو. وأنا أقول حتى في المسجد النبوي قلت هذا: لا أعرف دليلا يدل على تخصيص الروضة بصلاة معينة، ليس عندنا دليل. نعم رآه بعض العلماء، لكن لا نعرف دليلا يجعل الناس يهرعون بهذه الطريقة إلى الروضة. نعم
أحسن الله إليكم.
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هذا الحديث أظن رواه علي بن الحسين ابن علي بن طالب المسمى زين العابدين رحمه الله تعالى، وذلك أنه رأى رجلا دائما يدخل رأسه مع كوة في الحجرة، أعرابيا يدخل رأسه في كوة في الحجرة النبوية، كوة يعني إيش؟ فتحة خوخة. فدعاه إلى الغداء وغداه وقال له: يا أخ العرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والله ما، قال له: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، سواء دعوت من الأندلس أو دعوت من قريب، الأمر واحد. ثم ذكر له الحديث: فإذن وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. فالتزاحم الذي يفعل الآن ليس من السنة أبدا، والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يترددون على القبر، حتى إنهم لم يوافقوا ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قبل كلما عاد من سفر، لم يكن يفعل، لم يوافقه أحد من الصحابة على هذا العمل، إنما يكتفون بالصلاة والسلام عليه كلما دخلوا أو مروا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في مرضه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا.
هنا الموضوع يعني الحديث له سبب، قصة طويلة، قصة طريفة طويلة، وذلك أن عائشة رضي الله عنها روت عن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما رأتا كنيسة بأرض الحبشة فيها من التصاوير والتماثيل ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا ووضعوا فيه تلك التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. حذر من ذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله لعلي: بعث عليا على أن لا يدع قبرا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها، وكذلك قبل أن يموت بخمس كرر هذا اللعن، لعنة الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجدا، وكذلك في اللحظات الأخيرة من لحظاته صلى الله عليه وسلم وهو يعني يعاني من سكرات الموت صلوات الله وسلامه عليه، وكان يطرح خميصة على وجهه إذا اغتم بها كشفها، يعني تارة يضعها على وجهه فإذا حس كشفها، ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي على الروايتين أن يتخذ مسجدا، يعني لولا خوف الناس أو الصحابة والتابعون من هذا لكان قبره بارزا للناس. الآن قبره ليس بارز، محاط بحوالي 5 جدران، هي 3 والآن صارت 5 بالنظافة إلى الشباك وإلى المثلث الذي جعله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله وهذا باب واسع. ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه، فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل المطر سببا لنبات النبات. وقال الله تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك.
يعني الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات كما تقدم، ورتب الأسباب على مسبباته، ومع هذا قد يتخلف المسبب عن ماذا؟ عن السبب. وذكر الشيخ بعض قول الله تعالى وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، فأحيا به الأرض بعد موتها، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي ذكر فيها أن الله عز وجل يحيي الأرض بالنبات بسبب ماذا؟ المطر، وأمر بالاستسقاء كما تقدم، وكذلك الشفاعة سبب في إخراج من شاء الله إخراجهم من النار، أو سبب الشفاعة لبعض أصحاب الكبائر من هذه الأمة، وتقدمت تفاصيل القول في الشفاعة. والمهم أن الله رتب الأسباب على مسبباتها، ومع هذا فقد يتخلف السبب مع وجود المسبب، مع وجود ماذا؟ السبب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس القحط ألا تمطروا، ولكن القحط أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا، لأن هناك مع الأسباب أسباب أخرى أو أسبابا أخرى تقترن بها، وموانع أيضا. ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطرة من السماء. نعم تفضل.
قال رحمه الله وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك.
نعم.
مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت، فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليها المصلين عليه.
نعم، لأن الأسباب صلاة الجنازة، الدعاء عند زيارة القبور ونحو ذلك، هذه من الأسباب التي أمر الله بها وينتفع بها الميت بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب 3 أمور. أحدها
تنبهوا لهذا، ينبغي أن يعرف فيما يتعلق بالأسباب 3 أمور. الأمر الأول،
أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخر، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله.
السبب الموضوع الأول، يعني الأسباب قد تتخلف لأسباب لأمور. الأمر الأول قد يوجد السبب ولكنه يحتاج إلى أسباب أخرى تعاضده، وقد تدخل فيه موانع تمنعه، كما ذكرت لكم في قصة منع القطر من السماء ونحو ذلك. فلا بد من أن يعضد الأسباب أسباب أخرى، ولا بد أن تنتفي تلك الإيش؟ الموانع. نعم.
الثاني، أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو بخلاف الشرع كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
نعم. السبب الأمر الثاني أن الأسباب يعني لا بد أن تكون مبنية على ماذا؟ على علم فيما قدر الله أنه سبب، وفيما علم بالشرع أنه ماذا؟ أنه سبب كما تقدم من الدعاء وغيره. لكن ما لم يعلم أنه سبب فإنه لا يمكن أن يتحقق بناء عليه المسبب. وضرب مثلا لذلك بماذا؟ بالنذر. النذر إلزام المكلف نفسه، إلزام المكلف نفسه طاعة ليست واجبة عليه أصلا، إنما هي طاعة لكنها ليست من الواجبات عليه. كان يقول نذرت لله صوم شهر أو صلاة كذا وكذا أو أنا حجة ونحو ذلك، هذا ينظر فيه. إذا كان معلقا كأن يقول قائل إن رد الله غائبي فلله علي صوم شهر، إن نجحت في الامتحان فلله علي صوم شهر أو ذبيحة لله، إن رجع زوجي ورضي عني من زوجة غاضبها زوجها تقول رد الله علي زوجي فلله علي كذا وكذا. هل يأتي هل النذر يرد الغائب أو يصلح الأحوال؟ لا والله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لو نذر أنه يطوف ببيت السيد فلان، بقبر السيد فلان سبعة أشواط، لو نذر أنه يذبح للبدوي أو للحسين أو لعلي أو حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كله شرك بالله تبارك وتعالى، هذا نذر كله فاسد. ولذلك لما سأل الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، أين تقع بوانة؟ من يعرف؟ قيل شمال ينبع، وهي جبيل ليس بالكبير ما زال يسمى بهذا الاسم، وقيل أنه يقع بالقرب من الأبواء قرب مدينة رابغ، قيل القولين والله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن في الجاهلية يعبد؟ الله أكبر. يعني سواء كان موجودا إلى الآن أو كان مكانا لما كان يعبد في الجاهلية. قال لا. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. يعني بعد أن تحقق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيه عيد من أعيادهم وليس مكان وثني لمعبوداتهم، قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله كما لو كان في مكان يعبد فيها غير الله، أو كما لو قال نذرا علي أن أفعل كذا من المحرمات أو نحو ذلك، أو لو قال نذرا علي أن أمشي إلى مكان كذا كذا وهو لا يستطيع، ففي هذه الحالة الصحيح أن عليه كفارة يمين. ورد حديث صححه بعض أهل العلم عند أبي داود لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو قال نذر علي أن أذبح أنحر ناقة فلان أو أن أتصدق بزرع فلان، هذا لا يملكه، وبالتالي فإنه لا يلزم بل يستغفر الله، وربما يقال إن عليه كفارة يمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه. ولذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة إن ظن ذلك، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة.
نعم، هنا يبين رحمه الله تعالى أن المسلم أن الأسباب، الموضوع الثالث، أن السبب لابد أن يكون مشروعا، فلو فعل سببا غير مشروع حتى لو تحقق له به شيء هل يحل له ذلك أم لا يحل؟ لا يحل له ذلك. طيب لو قال لك شخص ما لك دواء إلا الخمر وما لك دواء إلا الخنزير، تأكله أو لا تأكله؟ ها؟ لماذا؟ لأنه سبب محرم. لو قال لشخص أنت عندك مرض فلاني لا علاج له إلا أن تشرب من دم القبيلة الفلانية، هذا كان موجود عند البادية، يجوز أن تفعل هذا؟ لا يجوز، لأنه محرم. طيب حتى من قال ظن أن عبادة الأصنام والأوثان والقبور والتعلق بها سبب يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا كذلك محرم، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يفعل ذلك، وليست من الأسباب المشروعة. وكذلك البدع، وسيأتي لها مثال وهي آخر ما سنتكلم عنه إن شاء الله، البدع التي تحدث ويظن أنها سبب في تحصيل المنافع أو في تحصيل المنافع أو في تقليل المضار، كل هذا محرم. الخمر والميسر فيهما إثم ونافع الناس، ولكن ماذا؟ إثمهما أكبر من نفعهما، فهل يجوز استعمالهما بسبب ما قد يتصور فيهما من أرباح أو نحو ذلك؟ الغاية لا تبرر الوسيلة كما هو معلوم. نعم.
قال رحمه الله: ولذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة إن ظن ذلك، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك.
كمل.
وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة، وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقة. والله أعلم، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الله أكبر. من أسباب الوقوع في الشرك البدع، البدع بريد الشرك غالبا، أكثر ما يحصل الشرك بسبب البدع، لأنها تبدو بسبب الغلو مثلا، أو بسبب التبرك ببعض الناس، أو بسبب التعلق ببعض الأشخاص، ثم تحول بعد ذلك بعد مدة طويلة إلى عبادتهم كما تقدم لنا. والبدع حتى ولو ظن مفاعلها أن فيها مصلحة، فإن مفسدتها أعظم من مفسدتها، كما ضربت لكم مثال بالنسبة للمعاصي بالخمر والميسر. فإذن قضية أن البدع بعض الناس يقول إنها نافعة وفيها اجتماع المسلمين وفيها وفيها وفيها، كيف هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث العرباض أيضا في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم البدع، فإن كل بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. إذن لا يمكن الإسلام دائما، القاعدة العامة أنه جاء بتحصيل المفاسد وتكميل بتحصيل المصالح وتكميلها، هذه قاعدة مهمة، كما جاء بتقليل المفاسد وإيش؟ كما جاء بتقليل المفاسد بدرء المفاسد وإيش؟ وتقليلها. انتبهوا لهذه القاعدة، جاء بتكميل المصالح وتكميلها، ماذا؟ تحصيلها وتكميلها وفق ما جاء في الشرع، وجاء بترك المفاسد وتقليلها، مهما تصور فيها من مفاسد فإنها لا تنفع أبدا مهما وجد فيها من مصالح محدودة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى اعتذر عن أنه قد اختصر، وبقية هذه الأمور مفصلة في أماكن أخرى، وهذه طريقة الشيخ رحمه الله، مع ما وجد فيها من بسط وما وجد فيها من فوائد جمة عظيمة جدا، مع ذلك اعتذر رحمه الله تبارك وتعالى كما هي عادته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ شيخ الإسلام، وأن يتغمده برحمته وفسيح جناته، وأن يجزي يرحم علماءنا، وأن يجزي الموجودين منهم خير الجزاء، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أكرر شكري بعد حمد الله والثناء عليه بما هو له أهل لا أحصي ثناء عليه، أكرر شكري للإخوة القائمين على هذه الدورة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى الثالثة. فقد يعني أقيمت ولله الحمد، وأتمها الله على ما نرجو أن يكون قريبا من الكمال. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة، رسالة الواسطة بين الحق والخلق، في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الموافق 27 من شهر ربيع الأول سنة 44,400 للهجرة النبوية. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.